Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف ما تبقى من مستشفيات غزة. حركة حماس تؤكد استئناف مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق. السلطات السورية تفرض قيوداً على دخول اللبنانيين إلى أراضيها، وميناء طنجة المتوسط يكرس مكانته ضمن خارطة أهم الموانئ العالمية. 56 يوماً بعد 400 من الحرب الإسرائيلية على غزة، خلال 24 ساعة الماضية أوقعت غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 60 قتيلاً في عدة مناطق بالقطاع وفق وزارة الصحة التي تحدثت عن 4 مجازر على الأقل ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غضون الساعات الماضية. وبعد إحراقه مستشفى كمال عدوان، هدد جيش الاحتلال مساء أمس بقصف مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال القطاع، كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا وطالبت الموجودين داخله بإخلائه فورا. وضع صحي وإنساني كارثي خصوصا في شمال القطاع، كما يؤكد إسماعيل الثوابتة المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
يواصل الجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم البشعة والعدوان التعسفي ضد المستشفيات والطواقم الطبية، تحديدا في محافظة شمال قطاع غزة، في تطور خطير وممنهج يأتي بالتزامن مع صمت غير مبرر من المجتمع الدولي وأيضا من مجلس الأمن أمام ما يجري من فظائع وكارثة حقيقية بحق المنظومة الصحية دون أن يغيروا شيئا. هذه الجرائم المتواصلة تأتي في انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، حيث يحرم الاحتلال الإسرائيلي بذلك أكثر من 40,000 فلسطيني من الرعاية الصحية شمال غزة في إطار سياسة تهجير مدروسة وممنهجة. قبل أيام أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تدمير مستشفى كمال عدوان بشكل كامل واعتقال مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية الذي يخضع حاليا للتحقيق الجسدي والتعذيب النفسي، وهو ما يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان. واستكمالا لتلك الجريمة أيضا تتصاعد التهديدات لتشمل أيضا إخلاء المستشفى الإندونيسي شمال غزة وكذلك مستشفى العودة الذي يتعرض هو الآخر لتهديدات متكررة. إن هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية الصحية في قطاع غزة وحرمان أبناء شعبنا الفلسطيني من حقهم في العلاج والرعاية الصحية هنا في قطاع غزة. لقد بات واضحا أن هذه الجرائم تأتي في سياق خطة الجنرالات التي تسعى إلى تهجير شعبنا الفلسطيني من محافظة شمال قطاع غزة في إطار سياسة التطهير العرقي والاستئصال التي اعترف بها مسؤولون لدى الاحتلال الإسرائيلي وفي حكومة الاحتلال.
وبينما تستفحل معاناة سكان غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في الدوحة بشأن هدنة في غزة. وأوضحت حماس في بيان أن هذه الجولة ستركز على أن يؤدي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وعودة النازحين إلى بيوتهم. على المستوى الإسرائيلي، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها القناة 12 عن مصدر مطلع قوله إن هناك تقدما في المفاوضات وأن هناك فجوات بين الأطراف، وبالتالي لا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة حتى الآن. هل يمكن أن تثمر هذه الجولة الجديدة من المفاوضات والتي تأتي قبل أيام من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؟ طرحنا السؤال على أحمد زكارنا الكاتب والباحث السياسي من رام الله.
لا يتفق أن تكون عسكريا تتحرك على الأرض بكل هذا الضغط العسكري وببناء طرق وقواعد عسكرية وتتحدث أن هناك عملية تفاوضية في إحدى جوانبها، المفترض أنك ستنسحب من هذه المناطق. نتنياهو يعمل على نفس السياسة وهي سياسة تضييع الوقت وتدوير الزوايا وصولا إلى يوم استلام ترامب في البيت الأبيض في 20 من هذا الشهر، وهذا يعني بأنه ما زال قادر على التلاعب في الشارع الإسرائيلي والتلاعب مع الخصوم السياسيين، يحرك جميع الأطراف، ولذلك يتم بث فكرة التفاؤل للوصول إلى صفقة، وهي ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها هو نفسه الإعلام لبث هذا التفاؤل. أحيانا الاحتجاجات هي أقل مما كان عليه وضع الشارع الإسرائيلي قبل السنة من شهر أكتوبر. الوسطاء يحاولون إنجاز ما يمكن إنجازه قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وقد استمعنا إلى تهديداته الواضحة للشرق. بعض عائلات الرهائن الإسرائيليين من أصول أمريكية قد اجتمعوا مع فريق ترامب، وقد يعني لمحوا إلى أن شخص ترامب منتبه إلى أن نتنياهو هو من يتلاعب بقضية الصفقة ويحاول التهرب من إبرام هذه الصفقة.
إلى سوريا الآن، حيث فرضت أمس السلطات الجديدة قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها بحسب ما أفاد به مصدران أمنيان، بينما أشار مصدر عسكري إلى أن الخطوة أتت إثر اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين. ضمن أولى ردود الفعل في لبنان على القرار السوري، أكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن العمل جار بين الأمن العام اللبناني والجانب السوري لحل مسألة منع دخول مواطنيه إلى سوريا. التفاصيل مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
ليست الصورة جلية بعد. العلاقات اللبنانية السورية زمن الإدارة الجديدة تبدو ضبابية. ضبابية تفسر توجه الجانب السوري لتعزيز التواجد العسكري على الحدود بين البلدين تماما مثلما فعل الجانب اللبناني. فما مبررات ما جرى؟
الأسباب المعلنة عن منع اللبنانيين من الدخول إلى سوريا تعود بالدرجة الأولى إلى نجاح الجيش اللبناني في إقفال معبر غير شرعي بين سوريا وبين لبنان. حاول مسلحون سوريون فتحه بالقوة.
الكاتب والصحفي اللبناني جورج علم متحدثا لمديع.
السبب الثاني هو عدم قيام لبنان الرسمي بانفتاح واسع مع إدارة الجديدة القائمة في سوريا، وكل ما جرى حتى الآن هو نوع من الاتصال بين وزيري خارجية البلدين.
ثالث الأسباب،
هناك امتعاض سوري من أن الحكومة اللبنانية لم تتعامل بشكل كافي مع فلول النظام السابق، لجعوا إلى لبنان بعد أن انتهى النظام السابق.
هل تتفاقم الأوضاع بين الجانبين؟
المعالجات بدأت، وبالتالي هناك ضغوط ربما على الأطراف المعنية بعدم رفع مداميك تؤدي إلى تشنج في العلاقات.
برغم إيجابية الإشارات المتبادلة بين الجانبين، لا يزال تدخل حزب الله في الحرب السورية دعما للأسد على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية لا يزال يرخي بظلاله على فتح فصل جديد من العلاقات مع تسلم إدارة جديدة برئاسة أحمد الشرع تسيير الأعمال في سوريا. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أجرى مساء أمس اتصالا هاتفيا مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية والتطرق للأحداث التي عرفتها الحدود. ونقلت وكالة الإعلام الرسمية أن الشرع أكد أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء. ميناء طنجة المتوسط يكرس مكانته ضمن خارطة أهم الموانئ العالمية. تصنيف جديد يضع الميناء في المركز الثالث لقائمة أكثر الموانئ كفاءة. الميناء المغربي الاستراتيجي تقدم مرتبتين ليحتل المركز الثالث في تصنيف مؤشر الأداء العالمي للموانئ لعام 2024 وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول النقل البحري. وبحسب هذا المؤشر يعتبر ميناء طنجة المتوسط دون منازع أفضل ميناء للحاويات في كل من إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. المزيد في تقرير الزميل محمد بن عبو.
حركة ملاحة لا تنضب بوأت ميناء طنجة المتوسط مكانة مرموقة، ثالث أكفأ موانئ العالم. الميناء الواقع عند مضيق جبل طارق والذي يعد حلقة وصل بين القارات الخمسة، استفاد من استثمارات ضخمة في التكنولوجيا الحديثة والمرافق اللوجستية، ما ساهم في تحسين كفاءته التشغيلية. الحسين فرواح أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن زهر.
سرعة مغادرة السفن في المواني، بحيث أنه في ميناء طنجة المتوسط تغادر السفن في وقت قياسي، وهذا ما سيؤدي إلى تقليل مجموعة من التكاليف وكذلك الزيادة في كفاءة سلاسل التوريد والإمداد العالمية.
يمثل هذا التصنيف إنجازا كبيرا للمغرب، نجاح يعكس الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية، ويؤكد دور الميناء كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني والإقليمي.
المغرب فاتنا مبكرا إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية، خصوصا البنية التحتية لتسهيل التجارة الدولية للمملكة المغربية مع مختلف دول العالم، وهذا الميناء هذا يعتبر مفخرة بالنسبة للمغرب من حيث البنية التحتية.
السنة الماضية كانت حبلى بالإنجازات، اتمكن الميناء من معالجة أكثر من 7,500,000 حاوية، محققا زيادة بنسبة 15%. كما يسعى ميناء طنجة المتوسط إلى الحفاظ على مكانته العالمية من خلال خطط لتوسيع قدراته وزيادة استيعابه، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام وتعزيز دوره كمركز لوجستي إقليمي ودولي يدعم التجارة بين أوروبا وإفريقيا.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.